الرحمن الرحيم. يقول السائل: أخبرني أحد القادمين إلى المسجد الحرام أنه قطع 70 تذكرة ترانزيت ليزور 70 مزار على وسط هذه المعمورة، ذكر منها النجف وكربلاء بالعراق وبيت لحم وجبل الطور وجبل بالهند، هل ذكر شيء عن هذه المزار الرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: إن أحد القادمين إلى المسجد الحرام أخبره بأنه بعد حجه سيزور 70 مزارا في أقاصي الأرض ودانيها، يقول: هل هذه الزيارات مشروعة؟ شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا وأمرنا به ورغبنا فيه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا على هدى وعلى بصيرة من ديننا، بين لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، حتى قال رجل من اليهود للنبي لبعض الصحابة: إن نبيكم بين لكم حتى الخرعة. قال: إي والله، ما ترك شيئا إلا وبينه لنا، حتى عند دخول المكان قضاء الحاجة والخروج وكيفية الاستنجاء ونحو ذلك، بين لنا كيف ندخل مكان قضاء الحاجة، نقدم الرجل اليسرى ونقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجنا نقدم الرجل اليمنى ونقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عن الأذى فعافاني. وأنه يستحب للإنسان أن يجلس على رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى ليتمايل على الرجل اليسرى، لأنه يكون أسهل وأيسر للخروج، لخروج الخارج. وكل شيء بينه صلى الله عليه وسلم، وكيف نستنجي وما هي الأشياء التي نستنجي بها. نهانا عن الاستنجاء بالعظم والروث، وقال: إنهما لا ينقيان. ما ترك شيئا إلا وبينه لنا صلى الله عليه وسلم. ومما بين لنا صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع الذي سأل عنه السائل، أتى بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. مسجدي هذا مسجد المدينة، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى، هذه 3 فقط. أنت في أي مكان رحلت للمدينة لزيارة المسجد النبوي والرجوع إلى أهلك، نقول: خيرا فعلت. أنت في أي مكان من الدنيا رحلت وأخذت التذاكر وتكبدت محلا مشاق السفر إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة، نقول: خيرا فعلت، ونفقتك مخلوفة، وعملك بر إن شاء الله. أنت توجهت إلى بيت المقدس، خلصه الله من أيدي اليهود، توجهت إليه لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، نقول: خيرا فعلت، وزيارتك مشروعة وعملك صالح. هذه 3 فقط. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فإذا شددت الرحل لزيارة مكان في مصر أو في الشام غير المسجد الأقصى أو في العراق أو في غيره من الأماكن لقاص الدنيا أو دانيها، نقول لا، رحلتك رحلة بدعية. تقول أسافر لمصر للتنزه مثلا أو للاطلاع على الأماكن، نقول لا بأس، هذه رحلة مباحة. لكن لا تقول لزيارة المسجد الفلاني أو الضريح الفلاني أو المكان الفلاني تظن أنك تتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، لا، نقول هذا لا يجوز. الرسول يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأنت شددت إلى مسجد أو قبر رابع مخطئ. لكن تقول روح للتمشية، نقول بكيفك، التمشية زيارة النزهة، احفظ دينك ومالك وسر. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. أنت هنا تقول أريد أن أركب السيارة أروح أزور أحد القبور في جدة، نقول لا، لا يجوز لك ذلك. تقول أروح على الطائف لزيارة القبور في الطائف، في بعض قبور الشهداء وبعض قبور الصحابة، نقول لا، لا يجوز لك ذلك. أنت في الطائف نفسه تقول أريد أن أزور القبور المقابر في الطائف، نقول نعم، هذا لا بأس، أنت رجل تزور المقابر في الطائف. أنت في جدة تريد أن تزور المقبرة في جدة، نقول لا بأس، زرها، الرجل يزور المقابر للتذكر وللدعاء للأموات. لكن أنت هنا في مكة تقول أريد أن أذهب لزيارة بعض القبور في الرياض أو في مصر أو في العراق أو في إيران أو في باكستان، نقول لا، حرام عليك ولا يجوز لك ذلك. فرق بين من كان في البلد يريد أن يزور المقبرة في البلد، لا بأس، لأنه لا يحتاج إلى شد رحم. أنت خارج البلد وتريد أن تتوجه إلى مصر لزيارة قبر فلان أو علان، نقول لا. فالزيارة، زيارة القبور لمن كان في البلد، مشروعة للرجال محرمة على النساء. زيارة القبور من مكان بعيد لا، ممنوع. أنت في المدينة تقول أريد أن أخرج لزيارة مسجد قباء، نقول حسنا، أنت في المدينة زر مسجد قباء، لأن مسجد قباء في المدينة، وصل فيه كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت في المدينة تقول أريد أن أزور قبور الشهداء في أحد، شهداء أحد، نقول نعم، خيرا فعلت، زر قبور الشهداء في أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زارهم ودعا لهم وودعهم عليه الصلاة والسلام لما شعر بدنو أجله. فمن كان في البلد يزور المقابر، ومن كان خارجه فلا. أنت هنا مثلا في مكة تقول أريد أن أزور قبور شهداء أحد، نقول لا هذا ممنوع، لأنك تحتاج إلى شد رحل لغير المساجد التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي عزم على زيارة 70 مزارا أتعب نفسه وضر نفسه وخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنفق ماله في غير وجهه، أنفق ماله في غير وجهه، فلا يجوز له أن يزور إلا هذه المساجد الثلاثة شرفها الله جل وعلا: المسجد الحرام، والمسجد النبوي في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس فقط. عندنا عادة إذا مات الميت يتبرعون الجيران أو القرابة بإطعام الطعام للحاضرين وخاصة من خارج البلد الذي فيه الميت، هل هذه العادة بدعة؟ هذه إذا كان على سبيل إقامة المأتم وإطعام الطعام في مكان أهل الميت وتجميع الناس فهذه بدعة. أما إذا كنت مثلا في مكة وجاء شخص للتعزية من الطائف او من غيره من البلاد واهل الميت مشغولون بسبب وفاة ميتهم وانت احد الجيران او احد الاقارب لهذا الميت، دعوت هذا الذي قادم من الطائف او من المدينة او من غيرهما للتعزية، هذا لا بأس به، لان هذا من اكرام الضيف، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى على اكرام الضيف. فرق بين ان يجعل الطعام لمن هب ودب ولمن جاء في بيت الميت او محل وفاته، هذه بدعة، لكن تصنع لاهل الميت طعاما ترسله اليهم يأكلونه هم ومن جاء لتعزيتهم من مكان اخر، هذا لا بأس به. انت تعرف انه جاءهم بعض الاشخاص للتعزية فترسل لهم طعام، تقول نرسل لكم الطعام انتم ومن يأتيكم للتعزية يكفيكم، نقول زين حسنا فعلت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. لما جاء خبر جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه استشهد ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة مؤتة، جاء خبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني اهله، فقد اتاهم ما يشغلهم. فهذا حسن ان تعمل الطعام وترسله لأهل الميت، اما ان يعمل اهل الميت الطعام ويقدمونه للناس فهذا بدعة ولا يجوز.
أنا أعمل في مكة وقد حجيت عن نفسي وأنوي الحج عن والدتي المتوفاة، هل علي هدي مع العلم أنني لم أؤدي العمرة بعد رمضان، وقد خرجت في رمضان زيارة للطائف ورجعت في نفس اليوم؟
الجواب ليس عليك شيء، ليس عليك هدي فإذا حججت عن نفسك أو عن والدتك فليس عليك شيء، لأن الهدي لا يتعلق بالمحجوج عنه، الهدي يتعلق بفعل الحاج نفسه. إن كان متمتع أتى بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو في أول ذي الحجة فهو متمتع وعليه هدي، وإن كان دخل بالعمرة في رمضان أو قبل ذلك فليس عليه شيء. أنت إذا حجت عن والدتك فليس عليك شيء، واعلم أنها إن كانت حية فلا بد من استئذانها وعلمها، وإن كانت ميتة فلا بأس.
يقول السائل: قد أدى واحد الحج وهو يعمل الشيء الذي يوجب الدم بجهله، وبعد أن وصل إلى بلاده وهو يسمع من العلماء وأن عليه الدم، فهل يجوز أن يرسل الدم بوسيلة الغير الذي يريد الحج في هذه السنة؟
الجواب نعم، من كان عليه هدي ولم يعلم عنه إلا بعد فله أن يرسله مع غيره أو يوكل غيره في ذبحه في مكة وتوزيعه على فقراء الحرم، لأن الهدي يتعلق بذمته، فإذا وكل به غيره صح ذلك.
السائل: المبيت في مزدلفة إلى منتصف الليل معروف عندنا، والسؤال: وما حكم الوقوف عند المشعر الحرام حتى استقرار جدة، وهل على من ترك الوقوف عند المشعر الحرام دم؟
الوقوف بعد صلاة الفجر حتى الإسفار هذا مستحب وليس بواجب، لو انصرف المرء بعد منتصف الليل فليس عليه شيء، ما عليه دم. وكذلك لو لم ينصرف إلا بعد صلاة الفجر فليس عليه شيء، وإنما يستحب له استحبابا الدعاء في المشعر الحرام في أي مكان هو نازل فيه، ما يشترط أن يكون في نفس المسجد أو المكان الذي حوله، وإنما في مزدلفة يدعو الله جل وعلا في مزدلفة. فأماكن الدعاء في الحج عند الصفا وعند المروة وفي عرفات وعند المشعر الحرام في مزدلفة وعند الجمرة الأولى غير جمرة العقبة، الجمرة الأولى اليوم الأول من أيام التشريق وعند الجمرة الثانية في اليوم الأول واليوم الثاني من أيام التشريق، هذه وقفات الدعاء التي وقفها عليه الصلاة والسلام للدعاء.
يقول السائل: قد لبس المحرم لباس الإحرام وهو ينوي أن يؤدي الحج المتمتع، ومع الأسف بعد الطواف للعمرة وهو ينزع لباس الإحرام ثم يلبس اللباس المحيط مع أنه لم يسعى، وما يجب عليه؟
هذا الواجب عليه أن يستعيد ملابس الإحرام، لأنه خلعها قبل أن يكمل نسكه عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويسعى ثم يقصر أو يحلق ثم يلبس ملابسه العادية. ولبس ملابسه العادية في هذه الفترة جهلا أو نسيانا لا شيء عليه، وإنما عليه أن يبادر بخلعها ولبس ملابس الإحرام والسعي بعد ذلك، وليس عليه دم.
جماعة جاءوا للعمرة وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، هل يجوز للواحد منهم أن يحلق أو يقصر رؤوسهم أو يحلق رأسه قبل الفراغ من الحلق؟
الجواب نعم، يجوز للمرء أن يحلق رأس زميله أو يقصر لزميله قبل أن يكمل هو نسكه. أنت محرم بالعمرة مثلا، طفت ولم تسعى، وزميلك طاف وسعى، وناولك المقص او المكينة لاجل حلقه، فلا بأس ان تقصر له او تحلقه وان لم تتم نسكك انت، لان الفعل ما هو ممنوع لك انت، وانما ممنوع لك انت ان تقصر او تحلق رأسك قبل ان تتم النسك. فاذا اتممت النسك فتقصر أنت لنفسك أو يقصر لك صاحبك الذي أكمل أو لم يكمل، لا بأس بذلك.
ولم تقطع الدم، السؤال هل يجوز لها ان تدخل المسجد والصلاة فيه والطواف بالبيت؟
الجواب الحائض لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد الا مرورا، تدخل مارة او لحاجة وترجع، ولا تطوف بالبيت. الحائض لا تطوف بالبيت حتى ينقطع دمها وتغتسل. فلا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد حتى ينقطع دمها وتطهر وتغتسل. واما ان تدخل المسجد الحرام او غيره من المساجد للمرور فقط او لتأخذ حاجة ممن كان في المسجد احتاجت الى امر من الامور مع امرأة او رجل في المسجد فدخلت وهي حائض لتأخذ هذه الحاجة منه، مفتاح او دراهم او غير ذلك، فلا حرج في ذلك، لان الرسول عليه الصلاة والسلام امر عائشة ان تناوله الخمرة الغطاء التي في المسجد وهي حائض.
السائل شخص ائتمر في رمضان وقعد في مكة الى الان والان يريد الحج عن غيره، فما الحكم؟
ليس عليه شيء، الحكم يؤدي الحج عمن اراد ما دام انه حج عن نفسه من قبل، وان كان لم يحج عن نفسه فلا يجوز له ان يحج عن الغير حتى يحج عن نفسه اولا. Thank you. الزوج جزاك الله خير.
يقول السائل: ما حكم من مشط رأسه أثناء حجه وقد نزل من الرأس شيء من الشعر بدون قصد ذلك، فهل يجب عليه في عمله ذلك شيء؟
الجواب: لا يجب عليه شيء، لأنه بالتمشيط ما قصد قطع الشعر ولا إزالته، وربما تبع المشط شعرا منقطع من قبل فلا يؤاخذ بشيء غير محقق، فليس عليه شيء. ولولا له عدم التمشيط، وإذا احتاج ومشط أو مشطت المرأة فلا يضيرها إن شاء الله.
يقول السائل: ما حكم من أدرك الإمام في الركوع ولم يقرأ الفاتحة، هل يأتي بها أم لا؟
تسقط الفاتحة عمن جاء والإمام راكع، فإذا جئت والإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم، لأن تكبيرة الإحرام اشترط لصحتها القيام، فتكون قائم مرتفع الرأس وتكبر ثم تهوي. فإن استقريت في الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن كنت تهوي والإمام يرفع فلم تدرك الركعة. وصحة تكبيرة الإحرام أن تكبرها قائم، وتكبيرة الإحرام تختلف عن سائر التكبيرات، فهي ركن من أركان الصلاة، عليك أن تأتي بها وأنت قائم.
يقول السائل: أنا تجاوزت الميقات من المدينة في شهر شوال بنية الحج، أنوي بعمرة لأني عملت عمرة في رمضان، فإذا كان هناك هدي جمران فماذا يقدم؟ وإذا كان هناك له صيام فمتى تكون الصيام؟ وهم فقراء مكة قائدين بالشوارع يسألون الناس.
إذا كنت خرجت من المدينة في شوال ناويا الحج، قصدت مكة ناويا الحج، كان الواجب عليك أن تحرم من ميقات أهل المدينة بالعمرة أو بالحج. فلما لم تفعل ودخلت مكة نقول لك: يجب عليك أن تعود إلى ميقات أهل المدينة الذي مررت به وتحرم منه بما شئت من حج أو عمرة. فإن قلت: لا أستطيع الذهاب إلى المدينة، لا يتيسر لذلك، نقول لك: تحرم بالحج من مكة ويكون عليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، وتؤدي الحج مفرد ويكون عليك هدي. الهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، أي فقير تجده في مكة أو في منى هو من فقراء الحرم، سواء كان مولودا في مكة أو قدمها قبل يوم أو يومين، فيعتبر من فقراء الحرم. يعني كل من كان في مكة داخلا فيها يعتبر من فقراء الحرم. فإذا لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام في أي مكان. هدي التمتع والقران 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وهدي الجبران 10 أيام تصومها في أي مكان.